بسم الله الرحمن الرحيم. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب أداء الخمس من الإيمان.
الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه. قال البخاري رحمه الله: باب. هذا وجه، والوجه الآخر باب أداء الخمس من الإيمان. وذكر بعض العلماء وجها ثالثا وهو الوقف، باب أداء الخمس من الإيمان، وهذا في حالة أراد الوقف، وإلا فالوجهان المتقدمان. ومعنى الباب في اللغة والاصطلاح تقدم مرارا، وما تقدم تقرر بعون الله وتوفيقه. أداء أي إعطاء الخمس من المغنم، لقوله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. في ضبط آخر ذكره بعض أهل العلم بفتح الخاء: باب أداء الخمس من الإيمان، ويعنون بها الخمسة المذكورة والفرائض. في حديث عبد الله بن عمر: بني الإسلام على خمس. وفيه بعد، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يذكر الحج. والصحيح الأول باب أداء الخمس من الإيمان، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الباب: وأن تعطوا من المغنم الخمس. من الإيمان من للتبعيض، فدل على أن الإيمان يتبعض وأنه شعب وأجزاء، وهذا رد على المرجئة والخوارج. فالمرجئة قالوا إن الإيمان شيء واحد لا يتبعض ولا يتجزأ، والخوارج قالوا إن الإيمان إذا زال بعضه زال كله. وهذا الحديث رد على كلا الطائفتين. وقوله الإيمان الذي تقدم تعريفه. مناسبة هذا الباب لكتاب الإيمان ظاهرة، ذلك أن أداء الخمس من الإيمان. ومناسبة هذا الباب لما قبله هي أن أداء الخمس من الحلال البين الذي أحله الله جل وعلا لنا. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث جابر بن عبد الله قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، ومنهن وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي. والمراد من إيراد هذا الباب الرد على المرجئة القائلين أن أعمال الجوارح ليست من الإيمان. فبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أتم بيان أن أعمال الجوارح من الإيمان.
قال: حدثنا علي بن الجعد.
علي بن الجعد بن عبيد الجوهري ثقة ثبت، رمي بالتشيع.
قال: أخبرنا شعبة.
شعبة ابن الحجاج ابن الورد العتكي البصري ثقة حافظ.
عن أبي جمرة.
أبو جمرة نصر بن عمران البصري ثقة ثبت.
قال: كنت أقعد مع ابن عباس.
هذا الإسناد فيه مباحث. أولا، باعتبار متن هذا الإسناد فهو متفق عليه بين الإمام البخاري ومسلم، وقد علمت من أحوال رواته أنه صحيح. فعلي بن الجعد ثقة ثبت، وشعبة ثقة حافظ، وأبو جمرة ثقة ثبت. وصحيح الإمام البخاري جل أحاديثه صحاح في أعلى مراتب الصحة، وفيه بعض الأحاديث حسان، وفيه على ندرة بعض الضعاف التي انتقدها الحفاظ المتقدمون وتم انتقادهم. وقلنا تم انتقادهم لأن من انتقد على البخاري قد يكون الصواب مع المنتقد، وقد يكون الصواب مع المنتقد وهو البخاري وهو الأكثر. هكذا من مباحث علوم الحديث في هذا الإسناد الإخبار والعنعنة. يقول أبو جمرة نصر ابن عمران البصري: كنت أقعد مع ابن عباس، عبد الله بن عباس ابن عبد المطلب، وفيه مجالسة أهل العلم والاستفادة من علمهم، فهم القوم لا يشقى بهم جليسه، يجلسني على سريره، في بعض النسخ فيجلسني على سريره، سريري عبد الله ابن عباس مكان جلوسه وراحته، وفي هذا إكرام هذا الصحابي الجليل لأبي جمرة نصر بن عمران. وفي رواية: كنت أترجم بين ابن عباس وبين الناس، فبين سبب إقامته عنده، فقال عبد الله بن عباس لأبي جمرة نصر بن عمران: أقم عندي حتى أجعل لك سهما من مالي. طلب حبر الأمة وترجمان القرآن من أبي جمرة نصر بن عمران أن يقيم عنده في بيته ضيفا مكرما، وفيه جود هذا الصحابي: حتى أجعل لك سهما من مالي، أي أن ابن عباس سيعطي أبا جمرة شيئا من ماله. منهم من قال إن هذا الجعل لأجل أن أبا جمرة كان ترجمانا لابن عباس، ومنهم من قال لأنه كان يبلغ علمه لأنه يترجمه من لغة لأخرى. واستدل بعض أهل العلم بقول ابن عباس: أقم عندي حتى أجعل لك سهما من مالي، على جواز أخذ الأجرة على التعليم، وفيه نظر. قال: فأقمت معه شهرين. أبو جمرة يقول: أقمت عند ابن عباس شهرين، وهي مدة طويلة. وفي هذا أن الإنسان يكون سخيا كريما ولا يتضجر ممن ينزل عنده من أهل الخير والصلاح ومن طلاب العلم. فانظر ابن عباس يكرم أبا جمرة غاية الإكرام، وتأمل ما استفاده أبو جمرة من إقامته عند هذا الصحابي الجليل.
ثم قال: إن وفد عبد القيس لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من القوم؟ أو من الوفد؟ قالوا: ربيعة. قال: مرحبا بالقوم.
قوله ثم قال أي ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وبين الإمام مسلم سبب تحديث ابن عباس لأبي جمرة بهذا الحديث، أن امرأة أتت ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه تسأله عن نبيذ الجر، ما ينبذ من تمر ونحوه، ينقع التمر في ماء وينبذ في الجرار. فجاءت هذه المرأة تسأل ابن عباس فنهى عنه، فقلت: يا ابن عباس إني أنتبذ في جرة خضراء. أبو جمرة لما سمع جواب ابن عباس ونهيه عن الانتباذ في الجر قال: وأنا أنتبذ والنبيذ إذا لم يتغير مفيد جدا، سواء كان نبيذ التمر أو الزبيب أو غيره. أما إذا تغير فصار حامضا خمرا فلا يجوز ذلك. قال: فقلت يا ابن عباس إني أنتبذ في جرة خضراء نبيذا حلوى فأشرب منه فتقرقر بطني. قال: لا تشرب منه وإن كان أحلى من العسل. وأبو جمرة نصر بن عمران من عبد قيس من هذه القبيلة، فناسب أن يحدثه ابن عباس بوفد قومه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن أربع: عن الحنتم والدباء والنقير والمزفة وربما قال المقير. قال: إن وفد عبد القيس، الوفد هم الجماعة الذين يختارهم أهلهم للقاء العظماء، واحدهم وافد. وعبد القيس قبيلة من القبائل تسكن بلاد البحرين. لما أتوا جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءوا مسلمين موحدين كما دل على ذلك هذا الحديث بقول النبي عليه الصلاة والسلام: مرحبا بالقوم أو بالوفد غير خزايا ولا ندامة، وبقولهم يا رسول الله، وبقولهم بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر وهكذا وندخل به الجنة. فدل أن هذا الوفد جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وهم مسلمون، وفيه الوفود التي كانت تأتي للنبي عليه الصلاة والسلام، فيبين لهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحكام الدين، يبين لهم التوحيد ويأمرهم بالإيمان ويعلمهم الإيمان كما في هذا الحديث. فهكذا الداعي إلى الله الذي جعل الله له القبول ويأتيه الناس يغتنم هذه الفرصة في بيان المنهج الحق والعقيدة الصحيحة والنصح بالتي هي أحسن للتي هي أقوم. قال: من القوم؟ فيه جواز سؤال القادم من هو ومن أي القبائل، وليس هذا من عدم إكرام الضيف بحال من الأحوال، فقد رأينا من يستنكر ذلك من بعض القبائل. وأنت ترى أن من قال الله فيه وإنك لعلى خلق عظيم سأل من القوم أو من الوفد، قوله أو شك من الراوي. قال الحافظ: وأظنه شعبة. وتقدم معنا تعريف الوفد: الجماعة المختارة من أجل أن تلقى العظماء وأهل الشأن. قالوا: ربيعة. بهذا اللفظ ذكر بعض العلماء التعبير عن البعض بالكل، لأنهم بعض ربيعة، عبد قيس بعض ربيعة، وفي رواية أخرى من ربيعة، وهذا فيه بيان أن الإنسان من القبيلة الفلانية ومن البلاد الفلانية لا يكون منهيا عنه، سيما إذا أخبر عن قبيلته لبيان أنه من هذه القبيلة، لا فخرا بذلك فذاك منهي عنه. قال: مرحبا بالقوم. مرحبا منصوب بفعل مضمر، أي صادفت رحبا بضم الراء، أي سعة من الرحب بالفتح الشيء الواسع. وقد يزيدون عليه أهلا، مرحبا وأهلا، أي وجدت أهلا فاستأنس، ففيه استحباب تأنيس القادم، وهذا من كرم النبي عليه الصلاة والسلام وعظيم خلقه. من القوم؟ قالوا من ربيعة. قال مرحبا بالقوم أو بالوفد غير خزايا ولا ندامة. انظروا إلى هذا الخلق العظيم، فالضيف ومن يأتيك إذا رأى منك سرورا وترحابا، مرحبا وأهلا، حياكم الله جميعا، آنستمونا، ضيوف كرام، حللتم أهلا، نزلتم سهلا، من هذه العبارات الطيبة التي تدخل بها السرور على ضيفك، فلا يراك الضيف مكفهرا مغضبا فيظن أنك لا تريد لقاءه، والله المستعان. فقال النبي عليه الصلاة والسلام مرحبا بالقوم أو بالوفد، شك من الراوي، غير خزايا، فبنصب غير على الحال وبجرها صفة. قوله خزايا أي من الذل والمهانة، ولا تخزني يوم يبعثون. فيقول لهم النبي عليه الصلاة والسلام مرحبا بالقوم غير خزايا، لا ذل ولا مهانة لكم، بل أنتم مكرمون. فقوله صلى الله عليه وسلم غير خزايا أي الذي أصابه الخزي، الخازي الذي أصابه الخزي، وقد أسلموا طوعا من غير حرب أو سبي يخزيهم ويفضحهم. غير خزايا ولا ندام، جمع نادم، لأنهم جاءوا مسلمين فبشرهم النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا النفي لبيان كمال ضده. غير خزايا ولا ندامة أي أنتم أهل الفوز والظفر والسعادة، أنتم أهل الخير والإيمان والإسلام. وأخذ العلماء من ذلك جواز الثناء على الرجل في وجهه إذا أمن عليه الفتنة، وإلا فالأصل المنع، الأصل المنع. هذا الوفد وهذا الركب، قال بعض أهل العلم إنهم كانوا 14 راكبا. نقف إن شاء الله هنا، ولتتمة هذا الحديث درس آخر بعون الله وتوفيقه.